السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيدات والسادة المشاهدات ومشاهدي قناة سودان بكرة برنامج إطالة السفر. نحييكم في الجزء الثاني من الحوار مع الدكتور حسام الدين إسماعيل، اقتصادي قياسي واستراتيجي من شباب المقاومة من كتلة أحياء أم درمان، ومشارك في إعداد ميزانية، يعني في اللجنة التي كونتها وزارة المالية للإعداد لميزانية 2021. دكتور حسام الدين، مرحب بك في الجزء الثاني من هذا الحوار، ويعني نكمل من حيث ختمت الجزء الأول. أنت تكلمت عن إنه أنتوا كلجان مقاومة ما عندكم اعتراض على يعني أو تعريفكم لولاية المالية على المال العام، وبالتحديد نظرتكم لشركات المنظومة الدفاعية، وإن أنتم ما قصدكم إنه تتشال الشركات دي، وبالعكس أنتم شايفين إنه هي تستمر تحت إدارة القوات المسلحة، لكن تظهر أرقامها في دفاتر المالية العامة لحكومة السودان وتدفع الضرائب وبالعكس إذا احتاجت يتم دعمها يعني لأنه غرضكم يعني ما تدمير الجيش السوداني ده، بالعكس رفع قدراته. فتفضل بمواصلة الحديث.
طيب، اكتشفنا على أنه الجهود المبذولة في التفاوض في شأن موازنة 2020 فيما يتعلق بإرادة المنظومة الدفاعية هي جهود ضعيفة جدا، ورأينا على أنه لم يتم التفاوض الكافي أصلا مع المنظومة الدفاعية في الاطلاع على إيرادات الأصلية. هم المنظومة الدفاعية دفعت على أنه قالت يعني الشركات تحت المنظومة الدفاعية دي أول حاجة هي ما كبيرة ما كثيرة وإيراداتها ما ضخمة ومعظمها هي فاشل، وبالتالي ما تتوقع مننا مساهمة كبيرة، بناء إنما هي شركات يعني الغرض الأساسي بتاعها إنها يعني تشيل معاشات الجيش وتدفع وتعمل على تحسين الوضع التكتيكي والدفاعي والهجومي للجيش وكده. في حين إنه اكتشفنا على إنه البيرول بتاع الجيش مارج من وزارة المالية، يعني ده أكبر بند الفصل الأول في ميزانية القوات المسلحة و خارج من وزارة المالية، ويعني طلعنا عملنا زي مسح اللي جينا مشروعات الجيش اللي هي 542 شركة دي، تحدثت عنها الوزيرة مؤخرا، بتعمل في مجالات الزراعة، تصدير المحاصيل الزراعية، اللحوم، التعدين، الذهب، اليورانيوم، الليموزين، الإنشاءات، تزرع السمكي، مجالات تجارية متعددة، وشركات ضخمة جدا وقادرة على إنها يعني هي دولة يكاد تكون موازنتها موازية للعشرة والحداشر مليار حجم موازنة السودان. حاصل الأمر على إنه تم تجاهل هذه المؤسسات وتم تجاهل مساهمتها وتم استبدال مساهمتها بانتزاع انتزاع الانفاق ده من جيب المواطن. القضية الثانية الأكثر سخونة اللي هي قضية الدعم السريع. إلى الآن طبعا إحنا ما في زول بيسألنا الدعم السريع ده 70,000 مسلح بيأكلوا وبيشربوا من وين، وهل هم يعني فاصلين عيشتهم مثلا داخل الاقتصاد ده، والموارد اللي هي بيشيلوها 70,000 ده هي حقت 70,000 مثلا ولا حقت 43 مليون؟ وسألنا الأسئلة دي طبعا، ويعني أنت دا لو داير تخوف الإخوة في الحكومة المدنية تكلم عن الدعم السريع، يعني بيطر الرعب خارج من عيونهم يعني. وأعتقد أنه هما يعني الدعم السريع ذاته اكتشف هذا الرعب وبدأ يتعامل معهم بهذا المنطلق، إلى أن أصبح وحش قاعد في جاثم على سطر الدولة المدنية في الاقتصاد، في الملف الاقتصادي وفي الملف الأمني. اعترضنا على أنه لا يمكن يكون في 70,000 مسلح عايشين ماكلين شاربين متسلحين بإيرادات، في حين إنه 43 مليون مفترض يشاركوا هؤلاء 70,000 سواء كان في الذهب أو سواء كان في كل الاستثمارات تحت شركات الدعم السريع اللي شاركنا نحن في إعدادة في واحدة من الصور الموجودة في الأسافير دي. الدعم السريع طبعا عنده يعني جهاز إيرادي ضخم، في شغال في الذهب، شغال في الإنشاءات، شغال في الليموزين، شغال في التجارة، عنده استثمارات في أثيوبيا، شغال في اليورانيوم، وشغال في وين مساهمة الدعم السريع ده مع تشكيك، لان احنا اصلا مع راينا في انه الدعم السريع مبدئيا من ايام الوثيقه الدستوريه انه المفترض يذوب داخل القوات المسلحه، لكن تعاملنا معه باعتبار انه ظهر لنا في البند بتاع الموازنه. كما يعلم المواطن على انه البيرول ذاته بتاع الدعم السريع، يعني ماهيه جندي الدعم السريع تختلف عن ماهيه جندي القوات المسلحه، وده اشكال هيكلي كبير عجزت عنه الحريه والتغيير انها تحله، وواضح انه حكومه حمدوك ايضا ما قادره تحله. طيب ده التحفظ الثاني. التحفظ الاشكالي اللي هو يعني بالنسبه لي احنا قنعنا تماما من انه موازنه 2021 دي ممكن تكون موازنه يعني هي جاده في انها تعمل استقرار في معيش الناس، تحرير سعر الصرف. وفي شهر 12 تنبأنا تماما انا وزميلي عثمان برسي على انه تحرير سعر الصرف ده مرفوع معوم. وزي ما انت متابع يا حسام الان في زي شكل من اشكال التعويم بدا يحصل، اللي هو قرار بنك السودان. ايوه ده افتكر انه تعويم بفيونكا، يعني هو تعويم راقي جدا، واضح انه ده شكل من اشكال التعويم، لانه بالتاكيد يعني هسه الان وضع السياسه دي سواء كان السياسه النقديه في بنك السودان ومعاهم الناس وزاره الماليه او صندوق، لو سالناه ما الذي سيمنع تاجر السوق الاسود من انه ما يزيد السعر لما انت تشتري من المغترب؟ لو سالناه شنو اللي حيخلي المغترب يزيد من الكميه والمقدار النقود اللي هو حيحول؟ ما هو كان بس بدل ما يحول في العربي جم اراك حيقوم يودي البنك، هل ده حيزيد من عرض النقود مثلا، عرض النقود الدولار فقط؟ ما هي التبعات؟ اشكالاتنا دائما مع وضع سياسات الموازنه، موازنه الصندوق او غيره، على انه ما في اي تحسيب ولا اعتبار لما سيترتب على القرار، بل انه في مصادقه للمخاطر، مصادقه بمعنى بفريندنج، يعني هم بيصادقوا يعني بيفتكروا على انه التضخم ده عدو صديق مثلا او عدو لطيف. يعني لما انت لو انا بعمل قرار وبيزيد التضخم يقول لك حديق ما وصل التضخم ده حيطلع، ما اصلا التضخم طالع. طيب التضخم طالع، احنا ما دارين نثبت التضخم يا جماعه، احنا ما سيتو في فتره انتقاليه، احنا شغلنا كلنا مع بعض دارين نشتغل نتساعد بالافكار انه نقلل التضخم، وتقليل التضخم ونقلل المعاناه ونقلل التفلتات اللي ممكن تترتب على التضخم. التضخم ده خطر، يعني الطريقه اللي بيتعاملوا بها دي مع التضخم تدل على عدم معرفتهم بمخاطر هذا التضخم المتصاعد. طيب ارجع لك النقطه بتاعت التعويم بلا تغطيه، يعني اعتقد انه الشعب السوداني لو صبر عليه، ودي انا اشكك في صبره، ان احنا ما حيكون باقي لنا كثير من انه يعني القيامه تقوم في تقديري. يعني انا اجزم على انه التعويم بتاع سعر الصرف سيرفع معدلات التضخم من الاسعار الى درجه ستعطل فيها الحياه في السودان، وده بيفتح سيناريوهات. يعني احنا كنا دائما خايفين يا جماعه شنو السيناريوهات اللي ممكن تتفتح، هل هي يعني انتخابات مبكره؟ ودي اخطر حاجه نحن كمقاومين اقتصاديين عاملين حساب، لان الانتخابات المبكره تعني عوده فلول الكيزان والاسلامويين بالشباك اذا لم ياتوا بالباب. والانتخابات المبكره في تقديري انا يعني لا تعني الانقلاب العسكري، بالمناسبه احتمال الانقلاب العسكري ما عالي في تقديري في تحسيبي، لانه الان المنظومه العسكريه حريصه جدا علينا تتضاير خلف المدنيين بعد كل المجهود اللي اتعمل ده. انا حقيقه في الحاله دي في النقطه دي اتفق، ويعني اشكر الجهد المدني اللي اتعمل في رفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب، في استخدام البعثه التي ستقيم في دارفور، دي كلها مجهودات مدنيه بتقوي من الوجود المدني. فبالتالي السيناريو والتخويف من الانقلاب العسكري بالنسبه لنا ما كبير. واذا حصل اي استلام عسكري سيحصل استلام باتفاق مع الحكومه المدنيه الراهنه في سبيل تحضير لانتخابات مبكره. إشكالنا كله في شنو اللي حيترتب على الانتخابات المبكرة، ده كله بقرار اقتصادي. انتخابات مبكرة معناها إجهاض للانتقالية وإجهاض لإزالة التمكين اللي هو شغال فيه جهات مرة يعني تجيف مرة تقع، وفكفكت مفاصل اقتصاد الكيزان، اقتصاد الإسلاموي، وكل الفساد الزرعوه في العمل الإداري، العمل العام في الأروقة الحكومية وفي القطاع الخاص وفي البنوك، ده كله سيتقاصر إذا حصلت انتخابات مبكرة، وبالتالي إحنا ما حنطلع شبر من التجربة المصرية، تجربة السيسي. فده كل إشكالاتنا. فتبعات التعويم، رفع الدعم بلا تحسيب، إهمال جانب الإيرادات، تعبئة الإيرادات، سواء كان بإقامة الشركات الحكومية، سواء كان بتغيير العملة، دي وجه حتكلم عنها الآن. طبعا تغيير العملة برضو نقطة من النقاط التي اختلفنا فيها. ده كله في تقديري فيه تجاهل صريح لمقررات المؤتمر الاقتصادي، وتجاهل لما اتفق عليه الناس حتى في النقاشات داخل الموازنة. النقطة الأكثر أيضا سخونة من نقاط السخونة هي مسألة العملة. السودان الآن في تحسيباتنا فيه 2.6 كوادريليون جنيه، ده ام 1 اللي هو الكتلة ام 1 اللي هي الكتلة النقدية اللي هي يعني زي أول 3 كوادريليون، 3 قدام 15 صفر، أو 3 ألف تريليون أو 3 مليون مليار، وهي تراب شيء. يعني أنت حولتها بالدولار حتلقى مبلغ ممكن يكون في كنتين قاعد في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هل تغيير العملة معناها إكساب لقيمة العملة زي ما دفعت الوزير؟ هل معقول كل العقول الاقتصادية دي قالت نغير العملة عشان ترتفع قيمة الجنيه؟ لا، قيمة العملة بالنسبة لنا أول حاجة بتورينا إحنا في أثناء في الفترة الانتقالية دي إحنا كموم الأموال الموجودة في الاقتصاد حقيقة، المزور منها والما مزور، سيما أنه رصدت حالة تزوير ضخمة جدا في أريتريا وفي مصر، بتورينكم الأموال التي يمكن أن تدخل إلى المصارف، ومش تدخل عشان نمسكها يعني عندنا زي ما عمل عبد الرحيم حمدي، إنما أنت بتقدر تعرف قدرة المصارف دي في تمويل المشاريع الإنتاجية اللي زمان لو لاحظت في الحلقة الفاتت تكلمنا على إنه ما في إنفاق تنموي، ما في إنفاق على البنى التحتية، ما في إنفاق على مشاريع حتى صغيرة زراعية بتاعت إعاشة، ما في إنفاق على مساعدة الشباب على رفع العطالة. ده كله بيجي من هذه العملة لما انت داخلها للمصارف. تغيير العملة بيضمن معرفة الفاسدين في الاقتصاد من النظام البائي، التجار بتاعنا العملة دي بتاعنا الدولار دي اللي لما بيشتروا الدولار ده من المغتربين ومن حصائل الصادر بيشتروه بقروش سودانية موجودة فيها جزء كبير جدا مزور. احنا ما عارفين الكم ما عارفين اللي بيطلع من صك العملة هنا، وما عارفين القاعد يزور من فئة 500 و100 كم. ده بيكفروا لك تغيير العملة. دي النقاط الأساسية في موضوع التغيير. بعد ده يعني تغيير العملة نفسه هو ما الإجراء الأوحد، هو معاه هو بروتوكول. يعني تغيير العملة مع الرقمنة، إدخال الرقمنة مع وضع وسن قوانين يعني تحد التعامل المالي إلا في أرقام محدودة. يعني مثلا عملية أي عملية دون مليار أو مليار وخمس أو 2 مليار تكون عبر البنوك، تكون نعم أي عملية أكبر من كذا يحصل فيها مثلا رقمنا. عمليات محددة مثلا تتجاوز 50-100 مليون جاهز إن إحنا نتعامل فيها النقد مثلا، لابد من وضع تشريعات زي دي. فليس تغيير العملة برا هو الحيحل الإشكال، لابد أيضا من مصاحبته بإجراءات وتشريعات يعني تكفل تقليل السيولة، تداول السيولة داخل الاقتصاد، ذلك في الاقتصاد الرسمي. بالنسبة لأهلنا اللي هو موجودين خارج النطاق بتاع الاقتصاد المصرفي، أيضا ديل هم المحتاجين فعلا إلى التعامل بالعملة. يعني الأقاليم الآن، الأقاليم البعيدة خارج الشبكة وخارج الكهرباء، طبعا ما ممكن تتعامل فيها ببنكك ولا تتعامل بتحويل الرصيد ولا التفاصيل زي دي. دي نحن برضو ممكن نخد لهم مجلس ومقاييس مع ضوابط، بحيث إنها يعني نقدر نحن من تحديد وإعاقة كل المضاربات اللي بتحصل بالعملة أو شراء الدولار وكذا. طيب تغيير العملة على تحرير سعر الصرف، على ما تفضلنا بذكره مثلا في توصيات المؤتمر الاقتصادي، افتكر إنه كانت نقاط جوهرية بالنسبة لإحنا مقاومين في مناقشة موازنة 21، لم يتم الاستماع إليها. وسهل جدا طبعا يعني إنك تمرر سياسات الصندوق الدولي، صندوق النقد الدولي تحت مظلة السلاح. يعني إذا سألنا روحنا شنو الحامي للسياسات دي، التجارب بتقول دائما إن النيوليبرالية ما ممكن تتطبق من غير دعم عسكري، وانا تكلمت في اكثر من محفل اعلام على انه واضح انه الكابينه الحاكمه الان على وفاق تام مع منظومه الدعم السريع للقوات المسلحه في تطبيق البرنامج الاقتصادي الان. جات عليهم الجبهه الثوريه، جبهه الكفاح المسلحه. والضحيه الوحيده الان هو المواطن. يعني المواطن الان تطبق فيه السياسات الكاويه الشاويه دي بقعقعه السلاح. وفي تقديري موازنات زيديه لم تصمم اصلا لكي تطبق في ظل اوضاع زيدي، بلا احتياطات اراديه ضخمه، بلا ضمان لوقوف اصدقاء السودان بين قوسين معانا في المحنه بتاعتنا وكده. اما نظره اصدقاء السودان الان الى السودان على انه هو فريسه، آن الأوان على إنه نحن يعني نقدر ننهش فيها وتنتهي كل هذه السياسات بدخول مالتي ناشونال كامبانيز أو شركات متعددة الجنسيات تستثمر في السودان بأبخس الأثمان دون تحقيق أهداف ثورة ديسمبر أو دون رفع مستوى العطالة. أعتقد إنه ده المآل اللي إحنا للأسف ماشيين فيه ما لم تحصل إصلاحات يعني تستفيق الكابينة الحاكمة من الخطل اللي هي بتعمل فيه. في نقطة مهمة أيضا دار أتكلم عنها اللي هو تم الترويج لها، على إنه إذا إحنا نفذنا البرنامج بتاع صندوق النقد كله هتحصل تدفقات نقدية. التدفقات دي في شكل مشاريع، يعني هتجي شركات، يعني ممكن تكون حكومية، شركات حكومية من شتى دول العالم الصديق، اللي هو صديق اللي هو المعسكر بتاع اللي هنا الآن. طبعا واضح إنه السودان يعني ودولة أصبحت محورية رغم إن الوثيقة الدستورية قالت إحنا دولة ما محورية، إحنا نفترض نقيف على مسافة واحدة من كل دول العالم. يعني ولما نتكلم عن مثلا ليه ما نشتغل مع روسيا، ليه ما نشتغل مع الصين، مع إنه الصين دولة رأسمالية، يعني دولة متفردة في المذهب الشيوعي، يقول لك يا أخي إحنا ما عايزين نرتمي في أحضان المحاور. في حين إنه ياسل الآن هي ارتماء في أحضان المحاور. يعني لما أنا أتعامل قصرا وبعماء مع الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الترويكا، صندوق النقد والبنك الدولي، ده ما ارتماء.
إسرائيل.
نعم. إسرائيل. ده ما ارتماء في أحضان المحاور. شنو اللي بيخلي محاور أحسن من محاور؟ فبالتالي هذه الشركات التي هتجي خاشة دي هي شركات نحن نسميها تكنولوجي انتنسيف أو كابيتال انتنسيف، هتجي بمعدات the latest في الدنيا في الاستثمار في موارد السودان، سواء كان في الزراعة، سواء كان في التعدين، سواء كان في الطاقة، سواء كان في الطرق، سواء كان في غيره، سواء كان دي شركات the least employment rate بالنسبة للمواطن السوداني حيكون مصحوب بهذه الاستثمارات. يعني دي ما شركات عشان تشغل لك 43% من العاطلة. عشان كده دائما احنا كنا بنجادل عنه لابد تكون في مشاريع إعاشة قاعدة بالجنب، بسموها labor intensive، تكون قادرة تخدم في المواطن في وقت نحن هذه المشاريع الضخمة تقدر يعني تستثمر لنا في موارد السودان، تجيب لنا عملة صعبة نكمل بها الديون بتاعتنا لأنه سد بها ديوننا، تضخ دولار في مفاصل الاقتصاد السوداني، وبعد كده يقل التضخم وترتفع قيمة الجنيه. ده الغرض أصلا بتاع الشركات المالتيناشونال. الشركات المالتيناشونال دي لما تجي وما تقوم توظف الناس وتتعامل مع الموارد السوداني باعتبار الضائقة اللي احنا فيها بأبخس الأثمان، أعتقد أن ذاته في تقديري حيسبب ضغائن اجتماعية وسيسبب مزيد من الاضطراب واللا استقرار، وبالتالي ستفشل هذه الخطة الموضوع الآن. ده كله بفتكر أنه هو سببه ضعف التفاوض تفاوض الكابينة الحاكمة مع صندوق النقد، مع البنك الدولي، مع المانحين عموما، وعدم تقدير يعني المجاهيد اللي اتبذلت من شباب الثورة في انه نحصل على فترة انتقالية يعني تتحسن فيها معايش الناس. اذا لم تتحسن المتسو الان الاوضاع راجعة الى الخلف. يعني ما سألنا حكومة حمدوك مما كان قبل 2019 سبتمبر اللي هو تقلد لعهدة وزارة رئاسة الوزراء، لكن سألناه من الوقت ذاك إلى الآن الدفعات اللي بيقدمها دفعات يعني ما مقبولة، طالما هناك في حلول مقدمة، حلول تحتاج إلى صدام، إلى واقعية، إلى مكاشفة، إلى مجابدة، إلى السير بالطريقة بتاعت الثوره، مش بالطريقه بتاعت انا بسميها الباصات اللاتينيه في المغربيه يعني، لانه الزخم بتاع الثوره هو اللي بيحدد المودس اوبراندي، طريقه العمل. دي من الاشكالات الاساسيه نحن بنختلف فيها تماما كليات مقاومه مع الكابينه الحاكمه على انه طريقه العمل في التعاطي مع قضايا الثوره. عودا على 2021 في الموازنه، انا افتكر ان الموازنه كارثيه ولن يتحملها المواطن السوداني وستنتج اضطرابات. انا بتخيل دائما في اللي هي الفتره اللي بتاعت 89 ل 2000 في امريكا اللاتينيه، امريكا الجنوبيه، كان في نفس المجموعه دي موجوده موزعه على المكسيك، البرازيل، بيرو، الارجنتين. كان في كابينه اقتصاديه وكابينه حاكمه نيو ليبراليه. اتذكر انا في فنزويلا برضو من الدول كان في مجلس اسمه الكاراكوزا اللي هي في كاراكاس. لما طبقت السياسات دي الفقراء الساكنين في ضواحي كاراكاس لم يتحملوا بعد فتره رفع الدعم عن الوقود عن المواصلات مع بقيه الحزمه. هبطوا الى وسط كاراكاس، اشتبكوا مع البوليس، قتل منهم 1000. الوقت نحن كنا في المتوسط، تذكر سموها الكاراكوزا. وضجت الامور يعني، الرئيس الفنزويلي الوقت ذاك زمن ريغان تاتشر زي استدان 400 مليون دولار، وصنفت الكاراكوزا الوقت ذاك كجريمه ضد الانسانيه. اقيل الرئيس الفنزويلي، بعدها استلم الجيش، ثم استلمت حكومات في كل امريكا اللاتينيه يا اما نقابيه او يساريه، اللي هو دي الحركه البندوليه يعني، من اقصى اليمين حمشي وين يعني، حاجه الوسط ما حمشي اقصى اليسار. بكل الاشكالات الممكن تتقابلها في النقله من اقصى اليمين الى اقصى اليسار على المجتمع التعبان. فاعتقد انه القفزات في الظلام دي والمخاطرات اللي بتعمل الحكومه الانتقاليه الان اللي هي حتيجي تستلم حكومه جديده ستزعزع استقرار الانتقاليه. يعني اذا لم تحصل الفوضى ولا السيناريوهات بتاعت الانتخابات المبكره وسيناريو السيسي سيحصل اضطراب، سيحصل اضطراب. والاضطراب ده يعني ممكن يستمر، ممكن تكون في دوله فاشله مستمره امد طويل موجوده في السودان، وتتفتح السيناريوهات بتاعت التدخلات الاجنبيه، التدخلات المخابراتيه زي ما انت شايف الان في كثير المخابرات الان بقت تتحكم في السودان، ضياع الهويه السودانيه، ضياع الاقتصاد السوداني، استغلال الاقتصاد السوداني، المشاكل الاشكاليه الكبيره نحن اصلا ما قامت ثوره ديسمبر عشان فدي المخاطر بتاعت موازنه 2021. الحلول تكلمنا طبعا التوصيات، لو تكلمنا الليله قلنا توصيات المؤتمر الاقتصادي انها تتنفذ، اعتقد ده نوع من العبث، لانه كل قرار بيحصل في الاقتصاد غالبا بيكون irrevocable، يعني لا يمكن استعادته، لا يمكن مسحه بيستيكا، لا يمكن الليله دعم الكهرباء، ما ممكن تدعم الادويه ثاني، ما ممكن تدعم الوقود ثاني. فالحلول اللي احنا بنقول على انه الان بعد البدء في تنفيذ فوري الان لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، لا بد من انه نحن نشرع في ايجاد طرق تضخ علينا ما لا يقل عن 30 مليار دولار في مفاصل الاقتصاد قبال ما يتم برنامج الاس ام بي.
نعم. لانه دكتور قبل ما نصل للحته دي، انا عايز اسالك بس سؤال عن المؤتمر الاقتصادي برضه، لانه انا يخيل لي انه الثوره دي والشعب السوداني كانوا يستحقوا الحقيقه يعني، وده كان اول سؤال لنا في الحلقه، يستحقوا إشراك وشفافية أكثر من دي من الكابينة الحاكمة كلها، مش بس من الكابينة الاقتصادية، من ودي مسؤولية السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك شخصيا والقيادات القوى الحرية والتغيير وقيادات الحكومة في إشراكهم في إنه ما هي الحاجات دي، ما هم يعني ما جايين فوق للشعب يعني، هم جو من الشعب ده ومن الثورة دي. أنا عايز أسأل حقيقة، لأن المؤتمر الاقتصادي ده واضح إنه يعني رغم كل النوايا والكويسة ورغم إنه يعني هو كان حاجة دعت لها أطراف كثيرة، لكن أخرج بطريقة يخيل لي زي ما أنت تفضلت في الكلام عن ما بعد المؤتمر كان مقصودة لحد ذاته، يعني إنه هو جزء من العبث اللي قاعدة تتعامل به إما الكابينة الاقتصادية زي ما قلت أو الحكومة نفسها، لأنه المتابع للمؤتمر الاقتصادي زي ما أنت قلت هو أولا يعني إنه في إجراءات اقتصادية لا يمكن الرجوع عنها، لكن واضح جدا إنه ناس كتار شافوا الهرجة اللي اتعمل بها المؤتمر الاقتصادي. في كلام كثير عن إنه تم إعداد كويس للورش ما قبل المؤتمر الاقتصادي نفسه، لكن لما تجي تشوف التوصيات دي ما توصيات بتاعت حاجة ممكن تتعامل في الوضع الانتقالي اللي احنا فيه والفترة الانتقالية اللي احنا فيه دي. كل واحد من الورش دي عملت توصيات لا نهائية، أنا ما أعرف ذاته جمعها في حتة واحدة من الصعوبة بمكان، وما في زي توزيع للأولويات. بعدين واضح جدا إنه تم السطو على توصيات المؤتمر الاقتصادي ده، لأنه يعني هو كان واضح إنه تم زي ما أنت تكلمت برضو في البداية عن يعني عن هي زي وضع التناقضات دي، يعني زي إنه نقطة واحدة الدعم ورفع الدعم لو الثنائيات اللي الناس ما قدروا يتوافقوا عليها. فإنه المؤتمر ده مع إنه ما كان السياسات الاقتصاد الكل اللي اتناقشت فيه ما معروف إنه هل تم نقاش باستفاضة من قبل الاقتصاديين المتخصصين، لكن زي الحكومة والكابينة الاقتصادية زي ما بتسميها أخذت كل تناست كل حاجة في المؤتمر الاقتصادي، وطلعت بأن المؤتمر الاقتصادي ده وافق على برنامجه، وافق على رفع الدعم او ترشيد الدعم زي ما اسم الدلع، ووافق على البرنامج الاس ام بي البرنامج المراقب من الصندوق، ووافق على سياساته، رغم انه المشاركين في المؤتمر برضو قالوا انه الحاجه دي حقيقه لم يتم نقاشها بالصوره دي. فيعني بدايه انا بقول المؤتمر الاقتصادي ده هو نفسه كان جزء، والناس حقيقة مفروض يتكلموا عن إنه الغلط شنو اللي حصل في المؤتمر الاقتصادي ده، عشان يعني بدل ما كان هو أداة للحل وأداة للنقاش يعني يتم انتهاكه بالصورة دي، وينتهي به والأمر في إنه لجنة لتنفيذ توصياته تجتمع مرة ولا مرتين وما تصل لحاجة وتنتهي، وبعد كده كل يغني على ليلاه، المستشار الاقتصادي للسيد رئيس الوزراء يتكلم يقول دي نحن شغالين بتوصيات المؤتمر، السيدة وزيرة الدولة لوزارة المالية تقول نحن شغالين بتوصيات المؤتمر، وحقيقة الناس اللي شاركوا في الإعداد للمؤتمر يقولوا يعني ما يكونوا عارفين التوصيات دي أجهزت دي 200 وكيف، خصوصا في سياسات الاقتصاد الكلي.
والله حسام طبعا هو المؤتمر يعني اكتشفنا عليه انه هو discharging technique، يعني هو فنيات الغرض منها تفريغ انفعال الشارع وتكميل حجة وسد ذريعة مكونات الحكم الانتقالي أشهر وأقواها الحرية والتغيير أو اللجنة الاقتصادية الحرية والتغيير والمقاومة. ده كان الغرض الأساسي، هو كثير جدا برضو من القطاعات المساهمة في صناعة القرار الاقتصادي، سواء كان بيوتات الاقتصاد بيوتات الاستشارية الاقتصادية المستقلة، اتحاد أصحاب العمل، الوزارات، موظفي الوزارات من التكنوقراط غير المسيسين وغيره. وكان الغرض منه هو يعني في جانب بتاع تمرين الديمقراطية كما تفضل رئيس الوزراء، وزي ما شفت أنت الثلاثة يوم هي عبارة عن هرجلة. يعني احنا يعني الاوراق اللي احنا قدمناها في الورش القطاعيه دي كان الورش اللي فيها نقاشات حقيقيه، لكن اثناء الورش لم نلتمس اي جديه. ما هو يعني واضح احنا اكتشفنا تحصيل الحاصل اثناء الورش القطاعيه، سواء كان ورشه بنك السودان، ورشه وزاره الماليه، زملائنا اللي شاركوا في وزارات الطاقه، وزارات الصناعه، تحصيل حاصل. ما هو السياسات ما مره وده بدأ يعني كل الجهد والثقة، ما إحنا بنجي واثقين في النهاية حكومتنا جبناها، لكن أنا في تقديري ثقتي فقدت في الحكومة الانتقالية من الورش القطاعية في أيام الورش القطاعية للمؤتمر الاقتصادي. التوصيات في تقديري ما صعبة يا حسام، ما هو يعني وزارة الصناعة عندها توصيات، كل الوزارة الزراعة، الطاقة، المالية، مثلا بنك السودان باعتباره مصلحة يعني محددة للقرار في الاقتصاد النقدي أو غيرهم في الرعاية الاجتماعية، كلهم ساهموا، عندهم خطط ممكن هذه التوصيات تتحول إلى مشاريع، وممكن تلقى لها تمويل. لكن التوصيات اللي عندها تضاد وتضارب مع برنامج الاس ام بي شطبت، وللاسف لم يعبر عنها التعبير الامثل. يعني مثلا احنا تكلمنا ضروره مساهمه، كتبناها في ورشه وزاره الماليه في حضور وكيله الوزاره، ضروره مساهمه المنظومه الدفاعيه في الموازنه، حورت الى ولايه الماليه على المال العام. يعني دي كلمه فضفاضه جدا. يعني تكلمنا عن ضرورة مساهمة الدعم السريع في الموازنة، شطبت هذه التوصية. الإبقاء على دعم السلع الاستراتيجية لحين حصول الإصلاحات الهيكلية، يعني مشروط أرفع الدعم بعد ما يحصل كذا أو كذا، شطبت هذه التوصية. واستعيض عنا طبعا الناس الصاغوها، هم الناس اللي أصلا بيمثلوا الكابينة الحاكمة والكابينة الاقتصادية. الموضوع الاقتصادي كان تحصيل حاصل، يعني هو يعني اثناء المؤتمر الاقتصادي وزاره الماليه مضت الاس ام بي، احنا اثناء الجاهزيات بتاعتنا وفي اثناء يعني حماسنا ورغبتنا في انه نشارك كمقاومه وزينا كتار مثلا في شتى القطاعات، الحكومه مضت في اثيوبيا على برنامج او قبال 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 المؤتمر بكم يوم، يوم 7 مضوا يوم 7 ونحن اشتغلنا يوم 27. فبالتالي بيبقى الموضوع تحصيل حاصل، يعني مفترض ان المؤتمر الاقتصادي يطلع بتوصيات تتعلق بدعم الكهرباء والمواصله في دعم العقود وتحريره، لكن فوجينا بهذا القرار. نفس التحصيل الحاصل ده مورس في الموازنه، وبفتكر على انه التحصيل الحاصل دائما هو بدايه السقوط، في تقديره هو بدايه السقوط، يعني ما مساله ايجابيه ولا اخلاقيه ولا أخلاقية. ونحن قدامنا الآن، أنا دائما بقول على إنه المسألة متروكة للشارع، المسألة الآن متروكة للشارع. ما هو التحمل المشاق ده، يعني عشان ما تفتكر مثلا في جهات حزبية مثلا على إنه الآن الحل صفري، بمعنى خلاص يا جماعة انتوا معلش يعني هارد لك وما عملنا لكم الحياة الدارينة، تتحملوا يلا تتحملوا، بيحدد الشارع درجة التحمل وطول التحمل، ده بتحدده الشارع، ما بتحدده المقاومة ولا بتحدده الكابينة الاقتصادية ولا بتحدده الوزيرة ولا بتحدده بنك السودان ولا بتحدده حتى صندوق النقد الدولي، إنما بيحدده الشارع. حتى الشارع الآن اللي هو مرتقب تعويم سعر الصرف عشان يبدأ بعد كده دعمه بستة مليون زي ما قالت الوزيرة، بالتأكيد طبعا سيتضاعف التضخم زي ما تضاعف في زيادة الأجور. يعني إذا بيفتكروا علينا ما حيسكتوا الشارع بستة مليون اللي حتنتاش 32 مليون مواطن، اللي هو الآن بيكونوا زادوا ل 39 مليون مواطن بعد الكهرباء وبعد القرار ذاته، قرار التعويم ذاته ما حيؤكل من الطبقة، مزيد من الطبقة الوسطى وحيرفع عدد الفقراء. إذا أنت حتحول لهم 6 مليون بالقيمة الجديدة بتاعت الجنيه، اللي هي ممكن تكون مثلا 700 جنيه، ممكن تكون 700 جنيه، دولار للجنيه 700 جنيه، إيه معنى؟ ما عنده معنى، مزيد من التضخم. يعني فقطع عن التعويم ثم اطفاء نار التعويم بدعم نقدي ترفع من 3 مليون ل 6 مليون هو نفس عملت نفس الاثر بتاع زياده اجور البدوي ب 569%، لان انك انت حتزيد الطلب الفعال او الطلب الكلي. لما انت تدي اسر 6 مليون حيعملوا بها شنو مثلا؟ حيشتروا بها تراكتر ي 6 مليون. يعني إذا كان ترحيل الطفل في الشهر 12 مليون أقل شيء، يعني حيعمل بستة مليون شنو؟ حيشتري بها كيلو عيش ولا حيشتري بها الغاز ولا حيرحل بها؟ يعني حيزيد بها الاستهلاك. زدت الاستهلاك ولم تقابل هذا الاستهلاك بعرض كلي من هناك، يعني ما زدت الإنتاج، سترتفع الأسعار وسيرتفع التضخم وسأنعش اقتصادات الدول أنا أصلا قاعد استورد منها، لأنه معظم مستورداتنا من 80% من السلع الموجوده الان والبضائع الموجوده في الارفف في السودان هي مستورده. فدي دي 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 ملامح عامه وتبعات الموازنة الموجودة الآن، وربنا يلطف ويصبر الشعب السوداني.
نعم. طيب دكتور، ونحن ماشيين على يعني نهايات اللقاء ده، يعني زي ما انت قلت، طيب ما هو ما معادلة صفرية، الحلول ويعني الحلول اللي انتم شايفينها في ظل الواقع اللي احنا عايشينه ده، وفي بصورة عامة في طريقة إدارة الملف الاقتصادي في الحكومة بغرض يعني تثبيت التدهور، وعلى الأقل يعني تثبيت التدهور ده، وفتح الأمل مرة، يعني إعادة الأمل مرة أخرى إنه يمكن يعني وضع السودان مرة أخرى يعني على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية.
والله يا حسام، يعني انا بقول لك، يعني حاليا احنا في المقاومه مرتقبين رد فعل الشارع السوداني. احنا حادبين على انه يحصل اصلاح اقتصادي، لكن الطريقه اللي ماشيه بها الكابينه الان بقوه العضل وبتحصيل الحاصل لن تؤدي الى خير. و برغم انه الان احنا محتاجين لمؤتمر اقتصادي جديد، لأنه يعني التوصيات اللي حصلت في سبتمبر 2020 لو جينا الليله ذاته احنا عينا ليها الان الاقتصاد، لانه اقتصاد حركي زي ما بيقولوا الانجليز، a lot of water ran under the bridge. يعني في كثير جدا من القرارات حصلت الان لو انت نظرت الى توصيات المؤتمر حتكون طفوليه وسطحيه جدا. يعني فالان احنا محتاجين الى مؤتمر جديد عشان نقدر احنا نتعامل فيه مع مصائب هذه الحكومه. انا دار اتكلم عن تعالي اصوات برضو يعني كجزء من الحلول، اللي هو أصوات تسقط ثالث. ماذا تعني تسقط ثالث؟ الأصوات التي تنادي الآن بإسقاط الموازنة، طبعا لما تسقط الموازنة بالضرورة في العرف الاقتصادي تسقط الحكومة، والإسقاط الثالث حتى إسقاط سياسي، حتى وإن قيل على عواهنك رد فعل غاضب لتجاهل الحكومة ودهسها لكل التوصيات ولكل المشاركات من الاقتصاديين مرموقين يعني في الشأن في الميدان الاقتصادي. سقوط الموازنه اللي هو يعني حيعجل بالسيناريوهات اللي انا تكلمت عنها، يعني اخطر قبل شويه اخطر اللي هو انتخابات المبكره. وحقيقه انا ما خايف من الانقلاب العسكري، لانه اصلا عساكر حاكمين. يعني احنا كثير جدا بنقول على انه الناس اللي بيقول لنا يا اخواننا لو انتم اسقطتوا هذه الحكومه الكيزان حيجوا والعساكر حيجوا، ما هو اصلا دي فاكتو الكيزان الان حاكمين والعساكر حاكمين الليله الان. اذا الاقتصاد الاسلاموي موجود الان، اسلاموي بالنسبه للحركه الاسلاميه يعني، موجود في المصارف، مسيطر على العمله، مسيطر على الانتاج، مسيطر على الاموال الضخمه اللي بتشتري المحاصيل. طيب وين السقوط؟ وين السقوط؟ وين يعني وين انا حستبدل منه؟ يعني ما اصلا ده موجود. الاقتصاد الاسلامي بتاع المؤتمر الوطني موجود في مشاريع الجيش. يعني الطبقه اللي قدامنا الان دي اللي هي نحن بنشوفها من المعجن المجلس العسكري الجنجوي الانتقالي زي ما كنا بنسميه، اللي هم الان الجانب العسكري في السيادي، الان المجلس الجانب العسكري في المجلس السيادي الان، هم وراهم 70% من الرتب الكبيره هم اسلاميين، وهم الان يعني بيحاولوا يورونا انهم قاعدين يديروا هذا التضاد، هذه الفسيفساء زي ما نشوفوها، انه الجيش الان نحن ما اسلاميين لكن الولانا ديل اسلاميين احنا قادرين نديره. فبالتالي لم تسقط، ما بفتكر ان الان سقطت. يعني الملف العدلي، الملف العدلي احنا طبعا في المقاومه من شاهد كل هذه الملفات باعتبار انها هي قدامنا مشهد، مش الملف الاقتصادي فقط، الملف الاقتصادي مرتبط بالملف العدلي. ما حصلت اي اختراقات في الملف العدلي اخوان الليله اسره واقفين نحن وراهم، اللي هو منظمه اسر الشهداء الى الان هي بتجابد مع النائب العام ومع رئيسة القضاء ومع وزير العدل في استصدار قوانين ممكن تكفل عداله. احنا بنشوف على انه العداله اذا لم تتحقق لن يتحقق استقرار اقتصادي في تبادل بيناتهم. الملف الجنائي اخواننا في المقاومه الان بيتم استهدافهم، بيتم اغتيالهم، بيتم اختطافهم. فبالتالي يعني تسقط تالي دي هي بفتكر على انها هي مش اسقاط للموازنه فقط، إنما هو سخط عام على إنه الفترة الانتقالية في أداء في السنة ونصف الآن لم يعبر عن طموحات الشباب وطموحات الشارع السوداني، وده بيخلي الشارع الآن يعني في يعني أو كثير من شباب المقاومة مقررين على إنه يواصلوا في الحراك الثوري، عسى ولعل يعني الضغط ده يؤتي بنتيجة، يأتي بنتيجة. وإذا لم تكن هناك مواجهة صريحة مع الإسلاميين الآن، قد تكون في مواجهة صريحة بعد ما تتغير الأوجه الموجودة الآن. ده كله بالمناسبة في تقديرنا ما سياسة، أنا في تقديري ده هو ارتباط بالملف الاقتصادي، لأن السياسات الاقتصادية بتاعت الموازنة الآن هي بتوصل وبتفتح الأبواب والنوافذ إلى التفكير في ماذا سيحدث إذا لم يتحمل الشارع السوداني هذه الإجراءات الكاوية، ماذا سيحدث إذا خزلنا الصندوق أو خزلنا البنك الدولي وخزلونا المانحين وقعدوا عينوا لنا زي ما عينوا للأرجنتين، زي ما عينوا لناميبيا، زي ما عملوا لكثير جدا من الدول التي يعني لم يعني تنجح فيها سياسات الصندوق. نعم.
طيب يا دكتور، يعني معليش أنا في نقطة برضو، يعني هو الكلام ده بيقال ما بوضوح شديد وما بالعلن، لكن حقيقة من عدد من الناس اللي مؤيدين البرنامج ده بيعتمدوا عليه، وحقيقة ظهرت حتى في كلام في لقاء الدكتورة هبة وزيرة المالية المكلفة في كلام عن إنه في ثلاثة ميزانيات، إنه الحقيقة الميزانية دي، واتكلمت بالموضوع دي كأنه فتح يعني عظيم، إنه في ميزانية بتاعت البيست سيناريو والورست سيناريو، ودي الميزانية بتاعت البيزنس أز يوجوال، دي الميزانية بتاعت الأمور كما هي، وفي ميزانية تانية بتاعت إنه لو الأمور ساءت أكتر من كده، وفي ميزانية ثالثة بتاعت إنه لو الأمور تحسنت أكتر من كده. ويعني هي طرحت الموضوع ده كأنه الحكومة جاهزة، وزارة المالية جاهزة للسيناريوهات دي يعني. لكن الكلام اللي بيقولوه ونسبة لحساسيته ممكن ما قاعدين يقولوه بصورة علنية، إنه أيوة المشكلة شنو؟ نحن معتمدين على العون الخارجي، نحن ما عندنا، نحن فقراء وما عندنا الرفاهية إنه نتشرط يعني، وفي نماذج بتاع الدول تانية تلقت معونات وعبرت أو حققت استقرار اقتصادي. نعم المعونات حجينا من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، وحجينا من أمريكا وحجينا من أوروبا وحجينا من دول الخليج ومن الدول العربية الأخرى، ويعني الشعب السوداني تعبان، حتى لو المعونات دي جات يعني مشروطة بشروط سياسية ما عندنا مشكلة، نحن حنواصل، الشعب السوداني الحريص على أكل عيشه، ونحن عايزين يعني نرفع الشعب السوداني من خط الفقر الفيودة، واللي هي سياسة المحاور دي ما مشكلة يعني، ونحن قاعدين نحارب في اليمن من زمن عمر البشير ومواصلين يعني، وهو قاعدين خاشين في الحتة في النص دي، المنزلة بين المنزلتين بتاعت والله نحن ما طبعنا مع إسرائيل، لكن الإسرائيلية هم قاعدين يدوا بيقابلوا المجلس السيادي الحقيقة مع مدنيين وعسكريين، وبيجوا يشوفوا الشركات بتاعت المنظومة الدفاعية وغيرها. المهم إنه ياخذ مواقف سياسية، نحن ما عندنا الرفاهية إنه نقاومة، والدول الحتمنحنا دي والمعونات الحتمنحنا دي قادرة على إنه نعبر ونحقق استقرار اقتصادي، وربما يكون دي الميزانية بتاعت البيست سيناريو اللي هي تكلمت عنها دكتورة هبة. وطبعا الكلام ده برضو معاه إنه والله ده أصلا كان الغرض من الميزانية بتاعت 2020 الأولى، والحاجة اللي يعني خلتها ما تنجح فقط هي إصابة العالم بجائحة الكورونا وكده يعني، لكن حقيقة الدول دي مستعدة إنها تدعمنا. فمن ناحية اقتصادية رأيك في الكلام ده شنو؟ بغض النظر عن التكلفة السياسية للرايدة يعني، التكلفة ايوه في المواعيد يعني.
نعم، اي موازنه، اي قرار اقتصادي من غير تحسيب لردود افعال الجسم الاقتصادي اللي بيشتغل فيه المجتمع، انا بفتكر انه قرار اقتصادي ما سليم. اللي تفضلت بذكره اللي هو بيعبر عن اعتباطيه، بفتكر هي اعتباطيه، ما انه يا جماعه خلاص نحن فقراء وما عندنا اي قوه تفاوضيه، وبالتالي نحن لازم ننبطح مع السياسات بتاعت الصندوق لانه نحن ما عندنا حل غير الناس ديل. انا بفتكر ده برضو عدم احترام وتقدير لموارد السودان، لثورة ديسمبر المجيدة، لكثير جدا من العقول الممكن تديك أفكار تساعدك في تنفيذ الخطط اللي انت عايزة بأقل الخسائر، وعدم استفادة من التجارب بتاعت العالم في التعاطي في مسائل التفاوض الاقتصادي. فالآن مثلا احنا بنسال الجماعه اللي بيقولوا عليه ان احنا ما عندنا حل وما عندنا رفاهيه في انه احنا نفاوض، هل انتوا عملتوه الان ده انت تشم بس بنسالهم؟ طيب نفترض جدلا دفعا للحوار على انه ما تم تنفيذه وفقا لسياسه الدكتور البدوي اللي هي سياسه برنامج الصندوق يعني مبدئيا قبال حتى ما يمضوا، شنو كانت اثاره وشنو التزامات المجتمع الصديق الدولي لنا؟ ولا حاجه، لانه التفاوض الاقتصادي في المسائل دي اثبت على انه انت اذا ما عندك قوه تفاوضيه سيتم دهسك. المصريين مثلا، المصريين نجحوا بقوتهم التفاوضيه، ما حوجتهم لقروش، ما حوجتهم لقروض. الان مصر قاعد تستفيد استفاده جيده من القروض، فاوضوا على انه ياخذوا قروض ومنح قبل ما يحصل التعويم. الان مصر عندها داون سايدز فعلا، انت يعني زادوا عدد الفقراء من 27 ل 35% في الفتره بتاعت تطبيق برنامج الصندوق. مصر ليست كما نرى الان بالمناسبه في التلفاز، لكن قدروا برضو على الاقل يشيلوا قروش. كابينات الحاكمه وكابينات اقتصاديه قوتها التفاوضيه ضعيفه، والمبدا ده هو بفتكر انه مصادر على المطلوب. انت يا اخي اصلا جابوك عشان تكون قوي في التفاوض، ما عشان تكون لين في التفاوض، وما عشان تتزرع بالتركة المثقلة، وما عشان تتزرع بأنه الدولة عميقة، وما عشان تتزرع بأنه ما في تعاون من اللاعب الشريك الأساسي بتاعك اللي هو الجانب العسكري. طيب أنت ليه بتفترض على أنه المجتمع الدولي هيجيف معك والجانب العسكري أنت افترضت أنه هيجيف معك ما هيجيف معك، وبتفترض على أنه المواطن هيجيف معك بس لأنه نحن نفتكر على أنه ده حل اعتباطي ونحن يعني بنعمل فيها شفافين وبنكلمك بكل صدق علينا احنا ما عندنا حل. طيب قطعا في حلول، قطعا في حلول، وتقدمت الحلول دي وحلول كميه ومعتبره في الوقت ده كان في المؤتمر الاقتصادي، تجاهلت الان. ونحن الان يعني انتم ككبيره اقتصاديه حاكمه في عنق زجاجه، احنا الان تحولنا يعني بقينا ما عندنا اي حل غير انه صندوق النقد والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي يعطفوا علينا وأصدقائهم واللي هو حلفائهم. طيب إذا ما حصل ما هي النتيجة؟ يعني ليه أنا ببراهن بسينجل تشويس استراتيجي؟ ليه براهن باستراتيجية ذات خيار واحد؟ هل دي حصافة؟ هل هي دي ملكة؟ هل هي دي خبرة اقتصادية؟ هل هي دي الكفاءات الخارجية نحن دارينها؟ وأنا بس بجاوب عليهم على إنه إحنا لنا سنة الآن الاقتصاد الدنيا ما وقفت معنا. مثلا جائحة الكورونا، ما الذي يضمن انه تجيك جائحة تانية؟ ما هي السيناريوهات؟ يعني واضح انه الكورونا حتواصل في ضرب العالم في 2021. 2021 هي بسموها recovery year، يعني السنة بتاعت استعادة. قطعا في سنة الاستعادة دي ما بزول حيجيف معك. يعني ليه الولايات المتحدة الامريكية قصاد يعني عندها ما يعني ما الفئة مكفية، كذلك انجلترا، كذلك اوروبا، يعني فوائد ميزانياتهم اللي خاتنا في زي سنام للدهور أو لبا شعوب، كيف يدوك منا أنت؟ فبالتالي التعامل بالاعتباطية دي يرد عليه بهذه الأسئلة. يعني أيضا هل نحن فعلا على مسافة واحدة من العالم؟ ليه ما طرقنا دول هي قادرة على إن يعني تضخ مشاريع وتشتغلين في بنى تحتية، ونفس المشاريع إحنا دارينها من الصندوق ودارينا من الولايات المتحدة الأمريكية تشتغيل علينا يعني. وتكلمت كثير جدا عن الصين وعن روسيا تحديدا، وتمت مهاجمتي في انه يا اخي احنا ما دارين نرتمي في المحاور، وفي من يقول علينا الصين دولة فاسدة. الصين دولة فاسدة مع في افريقيا، لانه افريقيا فاسدة، الصين شغالة في فرنسا، الصين شغالة في امريكا، الصين شغالة في إنجلترا، الصين فاسدة مع الفاسدين. روسيا أصلا الآن روسيا يعني موجودة الآن، الدعم السريع عنده استثمارات مع الروس، القوات المسلحة عندها استثمارات مع الروس. دي دول إذا نحن احترمنا شعوبنا، شعبنا السوداني ككابينة، يعني أنا ككابينة حاكمة، أنا أعتقد إنه أنا بقدر أوازن وأنا عندي موارد محتيلة. دار أضرب مثل، لما القوات المسلحة اتفقت مع الروس في إقامة القاعدة الروسية في البحر الأحمر، حصل شنو اليوم اللي بعده؟ طوال الأمريكان مشوا زاروا بور سودان، جلسي جلسي. أنا أعتقد إنه دي نقطة مفترض كل صناع القرار ينتبهوا لها، على إنه أهمية أنت نحن بندي روحنا أهمية، نحن اللي بنوري للناس مصلحتنا شنو، نحن ما بنشعر العالم، مفترض يعني مفترض إن نشعر العالم إنه إحنا ما عندنا خيار غيركم، سيما وإنه ستجد دائما هناك من يقف معك. يعني إذا تغنجت علينا الولايات المتحدة الأمريكية أو الصندوق بالشروط الصعبة دي، أنا في الوقت ده لحد ما ربنا يهديهم أو أنا أقدر أحقق لهم شروطهم دي، أنا أقدر يعني أكل الشعب الجعان ده اللي هو الآن بيعاني من الخبز وبيعاني من العيش وبدأ يتفوه ويتحسر على أيام، على أيام كانت في زمن الإنقاذ. ودي حقيقة بالمناسبة، يعني الناس اللي بيقولوا على إنه الشباب اللي بيتكلم على إنه يعني الجوع أفضل لنا من الكيزان، أنا أعتقد مفترض يراجع نظريته. نحن ما بنقول الكيزان مهمين ولا في زول عايز الكيزان تاني، لكن كون إنه الناس تبدأ على الأقل توازن وتبدأ تنظر إلى ضعف الحكومة الحالية في إن هي تواصل في اختلاع مواردها وثرواتها وكل الأهداف، تحقيق كل الأهداف، أعتقد أن ذات المفترض نحن مفترض نأخذ فيها وقفة، لأنه ده بيهدد من استمرار الانتقالية ومن يعني وقوف كافة مكونات المجتمع مع الحكومة المدنية. فالاعتباطية يرد عليها بالاعتباطية. طيب الاعتباطية دهن تؤدي إلى حل صفري اللي هو تكلمت عنه، يعني أنت مثلا الآن بتفترض، هم بيفترضوا الناس ده الموجود بكل هذه الجفاء، كل هذا الجفاء وعدم الإنسانية وعدم التقدير لمعاناة الناس، هل بيفترضوا على إنه المواطن خلاص حيربع يدينه وسينكسر وسيسحب ذيله بين فخذيه وينصرف وينتهي هكذا كده بس؟ طبعا لا، أنت بتراكم في غضب، ستبدأ في مراكمة غضب، ستبدأ في مراكمة غبائن اجتماعية، ستبدأ في تصدعات، في وضع تصدعات في المجتمع، ستؤتلك إلى ما لا يحمد لا يحمد عقباه. فأنا أفتكر إنه الحكومة ما كانت في عندها الرفاهية وعندها القدرة إذا كانت هي مؤمنة بخيار الشارع. دكتور حمدوك في طريقة منهجيته إحنا من عائلها لا يؤمن بالشارع، في تقديري أنا لا يؤمن بالشارع، يؤمن بالخارج. حمدوك يؤمن بالخارج، حمدوك يؤمن بالدعم الخارجي فقط، وبيرى على إنه هو ده السبيل الأوحد لاستنهاض مقدرات السودان. ودي نقطة خلاف جوهرية كبيرة، أعتقد إنها وده حل صفري، وده حل صفري مهما يعني هو ما جابوه دكتور حمدوك، ما جاء أو ما جابته الحرية والتغيير عشان يفرض رأيه والسلام، إنما عشان يخلق، يعني زي ما تفضل هو في بداية في أول جلسة في المؤتمر الاقتصادي قال لا يمكن حكم السودان بأيديولوجية واحدة. إحنا بنرد عليهم نقول له أنت الآن قاعد تحكم السودان بأيديولوجية واحدة، وقاعد يتخلق الآن سيسي وبشير جديد، إحنا لا ندري بطريقة تمرير هذه السياسات اللي هي أنت رفضت فيها مشاركة قطاعات واسعة من الناس اللي برضو أيضا حاذبين على مصلحة البلد، ولا يقل خبرة عنه ولا يقل منطق سدادة ولا تقل تجارب رسوخا عن تجارب دكتور حمدوك وكابينته الاقتصادية. فالتعامل الاعتباطي وترويج عبارات شاكلت دي رفاهية واتحملوا بس وما عندنا حال غير كده، أعتقد يعني عندها ردود أفعال بدأت تظهر الآن في الشارع السوداني، وأنا ما متفائل حقيقة، يعني يؤسفني أن أكون أنا ما متفائل على إنه رد الفعل ده ممكن يؤدي إلى أي سيناريوهات. نعم
دكتور حسام الدين إسماعيل، طيب يعني أنا شاكر لك جدا يعني مشاركتك وتفضلك بالحديث معانا عن مجمل الأحداث. طبعا الكلام مش بس عن الميزانية 2021، لكن يعني هو تناول للوضع الاقتصادي بتاعنا كله من وجهة نظر اقتصادي يعني عارف هو بيقول في شنو، ومن نظر يعني لجان المقاومة اللي هي يعني ما في زول بينكر دورة في الثورة ودورة في يعني هي كفئة مهمة جدا معبرة عن تطلعات الشعب السوداني. أنا شاكر لك مرة ثانية، ويعني أتمنى إنه ال يعني ال ال مواصلة دوركم في يعني طرح آرائكم، واللي هي يعني مهمة جدا جدا في ظل الوضع الصفر ده، يعني كأنه ما في حلول وما في بدائل، والساحة متروكة ل يعني متروكة لما أريكم إلا ما أرى، يعني برنامج واحد وشفنا نتائجه، وما في زول عايز يعترف بأنه النتائج دي هم مسؤولين عنها، وأنه لن تقود إلا لمزيد مما رأينا في السنة اللي فاتت. يعني في ختام اللقاء ده أنا بشكرك جزيلا الدكتور حسام الدين إسماعيل، الاقتصادي القياسي والاستراتيجي وعضو لجان الموشي يعني من شباب المقاومة، عضو كتلة أحياء أم درمان، وإن شاء الله نلقى فرصة نلتقي بك في برامج وحوارات أخرى. شكرا لك دكتور حسام الدين.
شكرا حسام، وشكرا لقناة سودان بكرة، والتحية للسادة المشاهدين.
شكرا جزيلا السيدات والسادة المشاهدين، نشكركم ونلتقيكم في حلقات قادمة من برنامج وإن طال السفر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.